درس لا يدري من هم الطائفة المفسقة، لا يعرف، لا يدري ما هي العقيدة الصحيحة. لو قلت له كيف تؤمن بيد الله سبحانه أو بوجهه، يقول لك يد الله قدرته ووجهه رحمته، فيتكلم بكلام الأشاعرة ويظن أن هذا هو ما كان عليه أهل السنة والجماعة. هو لا يعرف العقيدة الحقة أصلا، فضلا عن أن يعرف اتجاها صحيحا. فالشيخ هنا ينصح نصيحة خالصة لوجه الله لكل طالب علم. أنت تطلب العلم لابد أن تدري في أي وجهة تتجه وعلى أي نهج تسير، لابد أن تعرف هذا. وفي بلادنا كثيرا ممن يدعون أنهم طلبة علم، ولو سألته أين الله لا يدري أين الله، يطلب العلم ولا يدري أين ربه، لا يدري. وأظنني قبل ذلك ذكرت تلك الحادثة التي حصلت بين الشيخ الألباني حفظه الله وبعض من يخرجون بزعم الدعوة إلى الله في البلاد المختلفة، وهم أنفسهم أفقر ما يكونون إلى أن يدعوا إلى الله سبحانه. فتجد أحدهم يطوف بالأرض أشهرا وأياما وأحيانا سنين وهو لا يدري أين ربه الذي يدعو الناس إليه. فسألهم الشيخ مرة لما قالوا له الدعوة والناس، قال لهم أنا أسألكم سؤالا، أين الله؟ فمضى عليهم جميعا، ما أجاب واحد منهم إجابة صحيحة، وبعضهم امتنع عن الإجابة. ثم لما انتهى منهم جميعا وكانوا كثيرين، قال لهم الشيخ إذا سئل المسلم الموحد أين الله، الإجابة الصحيحة في السماء. فقال واحد منهم أردت أن أقول هذا ولكن خشيت أن تكون الإجابة غلطة. فقال له يعني أنت مش متأكد يعني كلام الشيخ كان مؤداه؟ طيب لو أنك أجبت بهذه الإجابة، أنت أجبت بها من خلال تعرفك على هؤلاء أم شيء من شيء درسته من جهة أخرى؟ قال بل من جهة أخرى. قال حتى المعلومة التي هي صحيحة أنت شاكك فيها، وفي نفس الوقت ما اكتشفتها لفضلته، فأنت صاحبتهم الآن قدر كذا وكذا من السنين ومع ذلك لا تدري أين الله. واحد يقول هذا السؤال يعني مش مهم، وكيف تكون أمور معقولة غير مهمة؟ مهم جدا أن توحد الله في ذاته، وأن توحده في أسمائه، وأن توحده في صفاته سبحانه وتعالى، وأن تدري أين ربك الذي تؤمن به وتعبده ولا تشرك به شيئا وتدعو إليه فتحب فيه وتبغض فيه وتوالي فيه وتعادي فيه. لابد أن تدري أين الله وأن تعرف أسماء الله وصفاته، بل ما الخلاف بين المسلمين والنصارى إلا في أسماء الله وصفاته. فالشيخ يقول كن سلفيا، ما دمت تطلب العلم لابد أن تدري أين وجهتك، في أي اتجاه تطلب، ماذا تريد من الطلب، ماذا تريد أن تحصل من العلم. كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قطع أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرح. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت أي الذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا انتهى. أن هنا تعلم أن هذه النسبة التي ينفر بها البعض عن أهل العلم وطلبته، فلان فلان لا يا فلان هذا سلفي، ما معنى سلفي أصلا، ما معنى هذه؟ فهذا عالم يصف عالما بأنه كان سلفيا، ما المقصود هنا؟ هل هو سلفي أي من جماعة تسمي نفسها بالجماعة السلفية، أو هو سلفي بمعنى أنه على معتقد السلف وعلى مهد السلف وعلى سلوك السلف وعلى طريق السلف في التمسك بالعقيدة الحقة والكتاب والسنة ونبذ الجدال والمراء والكلام والفلسفة والآراء التي لا تقوم على شيء من الدين أو الكتاب أو السنة. قال بل كان سلفيا، من يصف من؟ الذهبي رحمه الله يصف من يصف الدارقطني رحمه الله حشر ما معهم وفي زمرتهم. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. انتهى. وكثيرا ما قلت إن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يحرصون على الناس ويرحمونهم ويشفقون عليهم. أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هم نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. انتهى. قال الشيخ: فلزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا آخر كلامه رحمه الله تعالى وحفظه في هذه النصيحة، وهي الأدب الثاني من آداب الطالب: كن سلفيا. والمقصود بهذه النصيحة أن تكون أيها الطالب من أهل السنة والجماعة، وليس أهل السنة والجماعة حزبا بعينه أو فئة لها شارة ولها دفاتر ولها عقد أو بيعة، بل أهل السنة كل من كان على اعتقاد الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وكل من سلك سبيلهم ونهجهم في الاتباع فهو من أهل السنة والجماعة، وهو ممن ساروا على نهج السلف الصالح. فكل خير في اتباع من خلف وكل شر في اتباع من خلف. هذا. وأسأل الله التوفيق لي ولكم، وصلى الله على محمد قال وصحبه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وفقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مضى الكلام عن نصيحتين في آداب الطالب في نفسه نصح بهما الشيخ بكر في كتابه تنمية طالب العلم. كانت النصيحة الأولى تدور حول كون العلم عبادة، فيجب أن يتوفر فيه شرط كل عبادة متقبلة: الإخلاص لله تعالى، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي لا يتحقق إلا بكمال المحبة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكانت النصيحة الثانية: كن سلفيا. يجب عليك في توجهك لطلب العلم أن تعرف الطريق الذي ستسلكه، فلا تكن جماعا للمعلومات لمجرد أن تزداد معلوماتك، وإن مطلوب العلم لكي تكون على عقيدة السلف ونهجهم. واحرص على هذا واطلبه جهدك. وأتكلم اليوم عن نصيحة الشيخ الثالثة في آداب الطالب في نفسه، وقد عنون لها حفظه الله تعالى: بملازمة خشية الله تعالى. قال: ثلاثة، ملازمة خشية الله تعالى. قال: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة
والشمس الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى، فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد ابن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من فصله، قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. انتهى. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. النصيحة الثالثة في آداب الطالب في نفسه هي ملازمة خشية الله تعالى في السر والعلن، وينبغي على الطالب أن يستصحب خشية الله دائما وأبدا، ولا ينبغي أن يكون همه أن يجمع المعلومات. ففرق بين من يجمع المعلومات ليتكثر بها، وبين من يتعلم لكي يعمل بعلمه. وهذا الذي ذكرته هو الذي نصفه بخشية الله، فإن من خشي الله أطاعه وعمل بما علم. وللشيخ هنا كلام طيب جمع فيه بين بعض آيات القرآن الكريم، فإنه من قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وما ذكر بعده حتى قال تعالى: ذلك لمن خشي ربه. فإنه استفاد من هذه الآية أن خير البرية من خشي الله تبارك وتعالى. ثم مع قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، استفاد أنه لا يخشى الله إلا عالم. إذن خير البرية من يخشى الله، ولا يخشى الله إلا عالم. فخرج بهذه النتيجة أن خير البرية هو العالم، ولا يكون عالما حتى يعمل بعلمه، ولا يعمل بعلمه إلا إذا خشي الله عز وجل. وقد وصف الشيخ حفظه الله طالب العلم أن يتحلى بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمه. وصف الطالب أن يدل على الله بعلمه وشمسه وعمله. فالدعوة إلى الله بالعمل الصالح أبلغ من الدعوة إلى الله بالعلم النظري. وقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجمعت هذه الآية
جمعت خصال الخير في من يتجه في طريق الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولا بد أن يكون حال دعوته عاملا بما يدعو الناس إليه، وعمل صالحا وهو يظهر انتماءه وانتسابه لما يدعو الناس إليه، وقال إنني من المسلمين. فكثيرا ممن يحصلون المعلومات لمجرد التحصيل إذا خالفته وجدته كغيره من الناس، لا فرق بين بيته وبيت غيره، بل لعل بعض من يركب المنابر لسنين إذا زرته في بيته وجدت امرأته كسائر النساء لا تعرف الحجاب ولا تقابل به أحدا، بل شأنها كشأن سائر النساء، فهي تفتح الباب لمن طرق وجد زوجها أو غاب، ولا تبالي بمقابلة الرجال وبالتكلم معهم دون حجاب، فبناته كسائر البنات اللائي يخرجن متبرجات وهو يدعي أنه من الدعاة إلى الخير. فمثل هذا لا ينبغي أن يوصف بأنه عالم، فالعلم كما قلت لا بد أن يرتبط بخشية الله وبالعمل الصالح، ولا يكون داعيا إلى الله إلا إذا عمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فيعرف عنه أنه ينتسب لهذا الاتجاه ويلتزم بما يدعو الناس إليه، فهو يدعو الناس بالعمل قبل الخلق. ثم ذكر حفظه الله تعالى أن طالب العلم كذلك لابد أن يتحلى بالرجولة، هذه مهمة، فإن بعض من ينتسب إلى طلب العلم وليس من طلبته تجده كما أردد كثيرا، تجده كالدراويش وليس طلب العلم ببروته، وليس طالب العلم بذلك المتبعث المتمسك. وقد رأى عمر رضي الله عنه شابا يسير بتبعث فضربه بجرته وقال ما لك أمير أنت؟ فبعض الناس يظن أن طالب العلم هو هذا الذي يتبعث في مكيته وكأنه يفهم أن التواضع لا يحصل إلا بالتبعث، فتجده كالمريض وهو يمشي ويظن أن هذا دليل على خشوعه وتقواه. طالب العلم يجب أن يتحلى بالرجولة في صفاته كلها، لا بد أن يكون قويا ولا بد أن يكون رجلا، وليس هذا بضخامة الجسم وبصغر حجمه، وإنما بتصرفاته وإنما بسلوكه. فطالب العلم لا ينبغي أن يكون درويشا، لا ينبغي أن يكون من هؤلاء الذين إذا ساروا في الشارع رأيتهم كالمرضى ويدعي أن هذا بسبب طلبه العلم. ما طلب العلم بالذي يجعل الإنسان متضعفا، ما طلب العلم بالذي يجعل الإنسان كالدراويش. طالب العلم يجب أن يكون رجلا متحليا بالرجولة والمساهلة، فهو مع رجولته سهل، مع رجولته سهل، والشمس الصالح. ثم ذكر الشيخ لطيفة استفادها من كتاب الخطيب بغدادي بسند فيه آباء التسعة يروي بعض من بعض وينتهي إلى علي رضي الله عنه، فهو موقوف هكذا العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وذكر أن مثل هذا مروي أيضا عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ثم قال في نصيحته الرابعة وهي لها تعلق بالنصيحة الثالثة، دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن. وهناك علاقة بين الخشية وبين المراقبة، لا شك، فالمراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فعلى الأقل تستشعر أنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمراقبة أن تستشعر اطلاع الله عليك في كل لحظة، وأنه سبحانه معك بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. فالتحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فلا تغلب جانب الخوف ولا تغلب جانب الرجاء، بل سر بينهما. قال الشيخ: فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، من جناح نمثله بالخوف وجناح نمثله بالرجاء، خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. ولا تكون عبدا لله على الصراط المستقيم إلا إذا جمعت بين الخوف والرجاء في آن واحد. فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار ولسانك بذكره، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه، أو ولسانك بذكره والاستبشار إذا كان عائدا على ما مضى، والفرح والسرور لأحكامه وحسنه سبحانه. هذه النصيحة الرابعة لطالب العلم، وهي دوام المراقبة لله عز وجل: اتق الله حيثما كنت، فأينما تحركت وأينما حللت وأينما ارتحلت تذكر أن الله سبحانه مطلع عليك، وإن غابت عنك أعين الخلق فإن الله سميع يسمعك، وبصير يبصرك، وعليم يعلم حالك، لا تخفى عليه من حالك خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأينما حللت وأينما ارتحلت تذكر أن الله سبحانه رقيب عليك، وأنه قد جعل عليك من الحفظة الذين يكتبون عليك كل لفظة تنطق بها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. وإياك أن تغتر بخرافات المتسلطة كما ينسبون إلى عابدة من عباد المتصوفة، وهي رابعة العدوية، ينسبون إليها أنها قالت إنها تعبد الله لا رغبة في جنته ولا رهبة من ناره، وإنما تعبده لذاته. وهذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. هذه الكلمات ما نطق بها نبي ولا رسول، ما نطق بها أحد من الأنبياء والرسل، وهم أفضل الخلق، أفضل الناس على الإطلاق. كانوا يفرحون في أدعيتهم وفي تبرعهم أنهم يخافون الله عز وجل، وأنهم يسألونه ألا يعذبهم، وأنهم يرجون جنته ويرجون رحمته. بل الملائكة والملائكة غير مكلفين يدعون ربهم كذلك خوفا وطمعا، ويدعونه رغبا ورهبا، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون. فالملائكة تخاف الله سبحانه وتعالى، يعني ليست الملائكة من المخلوقات التي وعدت بالجنة إذا أطاعت وتوعدت بالنار إذا عصت، ومع ذلك هم يخافون الله عز وجل. فهذا العشق الإلهي كما يسمونه هذا كلام فارغ، وإنما تحب الله فإذا أحببته وجب عليك أن ترجو ما عنده من خير، ووجب عليك أن ترهب عقابه وعذابه سبحانه وتعالى، وأن تتجنب أسباب غضبه وأسباب سخطه، هذا أمر كان يتحلى به من هو أفضل منا ومن هم أفضل منا من الأنبياء والرسل. فلا بد أن تكون في طلبك بين الخوف والرجاء، تخاف الله وترجوه، تخاف الله وترجوه، ترجو رحمته وترجو ثوابه وترجو جنته في الوقت الذي تخاف عقابه وتخاف عذابه وتخاف أن يعذبك بنار جهنم والعياذ بالله تعالى. قال سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك فيمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. انتهى كلامه، حفظه الله تعالى ورحمنا إياه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيقول الشيخ بدر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم، خمسة: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. قال حفظه الله تعالى: تحلى بآداب الناس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. وعليه تحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء. وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. انتهى. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى. واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي